علم وعمل وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين. وأما من كان مسلوبا عقله مسلوبا عقله أو مغلوبا عليه كالمجاهيل فنسلم لهم ونفوض إلى الله شأنهم مع وجوب إنكار ما يقع منهم مخالفا لظاهر الأمر حفظا لقوانين
الشريعة المطهرة. صلى الله على سيدنا محمد رحم الله سيدنا الإمام يحيى النووي خادم الشريعة المطهرة الذي ظهرت عليه آثار الصدق مع الله والإخلاص لله والوراثة للنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. كان سيدنا الشيخ بكر بن سالم يجري طلابه في كتاب الإمام النووي في فقه الشافعية المنهاج، ويقول إن مؤلفه قطب وهو جدير بالفتوح. حدثنا عن أشياء ومهمات وواجبات ومندوبات، يتكلم في أصول الأحكام عن الأحكام الخمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وعن معانيها وعن الألفاظ التي تترادف في المعنى. فقال إن الفرض والواجب والمتحتم واللازم بمعنى، أي بمعنى واحد بالاعتبار الشرعي، وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ولفقها الحنفية أتبع الإمام أبي حنيفة تفريق دقيق بين الفرض والواجب، عندهم ما كان ثبوته بالدليل القطعي فرض وما كان دليل الظني واجب، فعلى كل منهما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ولكن الفرض عندهم أعظم وأشد. كما أن الشافعية فرقوا بين الركن والشرط في الحج فقط، في الحج فرقوا بين معنى الكل واجب من الركون من الأركان والشروط، ولكن فرقوا في الحج بين الركن والشرط، وجعلوا أن الركن والواجبات الأخرى غير الأركان، وجعلوا أن الأركان لا يقوم الحج إلا بها ولا بد منها، والواجبات إذا فات منها شيء جبر بدم مع صحة الحج أو بما قرر في جبر ذلك الخلل. إذن الواجب والمفروض بمعنى واحد، والمتحتم واللازم والمكتوب كما أشرنا إلى ذلك في درس العصر، وهو ما طلبه الله تبارك وتعالى من عباده طلبا جازما، فيصير المترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. وأشار الإمام النووي عليه رحمة الله إلى انقسام ذلك الواجب والفرض إلى قسمين، ما كان فرض عين وما كان فرض كفاية. ففرض العين الذي يتعين على المكلف المخاطب به بعينه، وإن قام به البعض لم يسقط الإثم عن الباقين، بل يلزم كل واحد من أولئك الذين فرض عليهم ووجب عليهم أن يؤديه كاملا. فهذا معنى فرض العين، أنه الذي يلزم المكلف بعينه ولا نظر إلى أن يقوم به غيره أو لا يقوم به غيره، بل هو بقيامه به يلزم الثواب وبإهماله يلزم عليه العقاب. هذا فرض العين، كمثل الصلوات الخمس وكمثل صوم رمضان وكمثل الزكاة وكمثل الصدق في الحديث وكمثل بر الوالدين وكمثل طلب العلم الواجب طلبه فرض عين، طلب العلم فريضة على كل مسلم فرض عين. فالواجب طلبه على الكل مما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به فرض عين، ما زاد على ذلك يتحول إلى فرض كفاية إلى بلوغ رتبة الفتوى، ما زاد على ذلك يتحول إلى المندوب والمسنون. لكن القسم الأول فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يأخذ من علم الشريعة ما تصح به الواجبات التي أوجبها الله عليه وحتى يؤديها على الصحة وما يتجنب به المحذورات والمحرمات التي يتعرض لها في حياته. فإن باشر شيئا من المعاملات وجب عليه أن يعرف حكمها حتى لا يقع في فاسدها وفي المحرم منها. ولذا قالوا من خرج إلى السوق قبل أن يتفقه في الدين في أحكام البيع والشراء فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم، أي يقع في البيوع الفاسدة والمحرمات. قال سيدنا عمر بن الخطاب: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. وبهذا يعلم أنه عند إقبال المسلم على أي معاملة، بيع وشراء، وكالة، إجارة، قراض، قرض إلى غير ذلك، يجب أن يعلم حكمه في الشرع. فمن العلم ما هو فرض عين، وما هو منه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مسنون. ففروض العين لا يجزي أن يقوم بها البعض، ولكن كل من لزمته وجب أن يقوم بها بنفسه وبعينه. الثاني فرض الكفاية، وهو كل مهم في الشرع قصد حصوله من غير اعتبار من فعله، فإذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين واختص الثواب بالقائمين به، وذلك كمثل الصلاة على الميت، فهو فرض كفاية إذا قام به البعض ولو واحد سقط الإثم عن الباقين واختص به الثواب. ومثل ظهور الأذان في كل مكان في كل بلد، ومن فروض الكفايات تعلم الحرف والصناعات المحتاج إليها، فمن صدقت نيته في تعلم حرفة وصناعة يحتاج إليها المسلمون في المكان الذي هو فيه، فبحسب صدق نيته يكون قائم بفرض كفاية وهكذا بقية فروض الكفاية. من كل مهم قصد في الشرع حصوله من غير اعتبار فاعله، فإذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. قال صاحب الزبد: كل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله. هذه فروض الكفايات، ولأهلها إذا قاموا بها أنواع من المثوبات، والكثير منها راجع إلى منافع عامة للمسلمين. فهذا انقسام الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية. وكل الخلل الاجتماعي الذي يصيب أي مجتمع مسلم تقصيرهم في فروض الكفايات، ولو قاموا بواجب فروض الكفايات لتلاحم المجتمع ولتكاتف ولتكامل بعضه ببعض مع بعض. فروض الكفاية وفيها ترتيب النظام الإلهي وتكميله فيما يتعلق بمعاش الناس، لأن الأنبياء بعثوا لإكمال المعاش والمعاد. من هنا نعلم أنهم جنبون شرور الأموال، شرور مظاهر الدنيا آفاتها، وأوقفونا على ما كان من منافعها وخيراتها. فهذه مهمة الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم في هذا العالم، وتأتي الدعوات المخالفة لهم لا نظر لهم في حقائق الشرور والآفات والمحذور، فيقفون مع ظواهر الدنيا وأموالها وجاهاتها ومعاملاتها إلى شيء من المصالح العاجلة، وإن أدى ذلك إلى فساد عاجل وآجل، فكما هو الحال في كل الأنظمة التي تقوم في العالم فيها مخالفة للشريعة، يجنون ثمار ذلك في فساد عاجل في أحوالهم في الدنيا ومشاكل تحصل لهم. ولا شك أن إثم الآخرة أعظم وأشق وأشد، وعقابها أشق والعياذ بالله تبارك وتعالى. الحمد لله على نعمة الإسلام، محققنا الله وإياكم بحقائق الإسلام، وتكون في رتبة من الخلافة عن الله مقيما لدولة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على حسب ما تؤدي من حسن ذلك الامتثال، وتقوم بالأدوار فيما يتعلق بهذه الأحكام الخمسة في نفسك وذاتك وأعضائك وأسرتك وأولادك وأهلك كيفية قضاء وقتك وفي ما يكون من أجهزة ومن أدوات ومن مستعملات من الماديات في أسرتك وفي بيتك وفي أهلك، فتكون صاحب قيام بالخلافة عن الله في أرضه على حسب تطبيقك لهذه الشريعة فيهم وإقامتك أمر الله تعالى فيهم. فقد عد الله سيدنا النبي إبراهيم الخليل أمة، وقال إن إبراهيم كان أمة كانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أن مرت أيام عليه وهو المسلم الوحيد على ظهر الأرض، فكان أمة وكان خليفة الله في أرضه، فكان صاحب دولة الإيمان والإسلام والخلافة عن الله في الأرض وإن كان وحيدا، وإن ألقي في النار نار النمرود فهو الخليفة وهو صاحب الدولة الربانية الدولة وجميع الأنبياء والمرسلين. فخذ خلافتك عن الله تعالى وعن نبي محمد بما تقيمه من هذه الأحكام وهذا الأمر في واقعك وحالك وأكلك وشربك ولباسك وأهلك وأولادك ولباسهم وأكلهم وشربهم ومعاملاتهم وكيفية استعمالهم للأدوات والأجهزة المختلفة. إذا قامت المجتمعات بفروض الكفايات حصل بينهم التكاتف والتكامل والتكافل المطلوب، وقد أشار النبي إلى جانب من الجوانب متعلق بفرض العين، إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، ما يكفي الفقراء، فمهما وجد بين المسلمين فقراء غير مكفيين، فسبب ذلك عدم إخراج الزكاة من أقوام وإخراج البعض منهم لها في غير محلها. فلو جميع من وجبت عليه الزكاة خرج الزكاة وفي محلها لم يبقى بين المسلمين فقير غير مكفي أبدا. هذا سر نظام الحق وشريعته الغراء التي لا يحتاج الناس إلا إلى حسن تطبيقها والعمل بها. ينقسم الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية، ومثاله إذا سلم المسلم علينا الآن في هذا المجمع ودخل واحد قال السلام عليكم سمعنا، كل من سمعه من أهل المجلس تعلق بفرض رد السلام وهو فرض كفاية، فإذا واحد رد السلام سقط الإثم عن جميع أهل المجلس واختص الثواب بهذا الرد، فإذا كانوا جماعة فالذي ردوا الجماعة لهم الثواب، البقية لا ثواب لهم ولكن سقط عنهم المطالبة والإثم. فرد السلام فرض كفاية إذا كان سلام على جماعة، لكن إذا كنت وحدك ولاقاك مسلم وقال السلام عليكم الرد فرض عين الآن، لأنك أنت وحيد وسلم عليك واجب عليك ترد عليه السلام. أما إذا كنت أكثر من واحد فالرد فرض كفاية، رد السلام فرض كفاية. ثم البدء بالسلام بالعكس هو سنة، وإذا كان الواصلون جماعة فسنة كفاية، إن كان الواصل واللاقي واحد فسنة عين. فكما أن الفرض ينقسم إلى عين وكفاية فالسنة تنقسم إلى سنة عين وسنة كفاية، كذلك سنة الكفاية إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين، الطلب مش الإثم، الطلب سقط الطلب عن الباقين واختص الإثم بالفاعل، مثل ابتداء السلام، فإذا واحد من الجماعة سلم كفى عن بقية الوافدين ووجب على الجماعة سلم عليهم أن يرد ولو بعضهم. فإذا سلم جميع الوافدين ورد جميع الحاضرين كان أفضل، فجميع الوافدين أدركوا ثواب السلام وجميع الحاضرين أدركوا فرض الكفاية. هذا ما يتعلق بالفرض. قال ومثل لنا برد السلام وبصلاة الجنازة وتشميت العاطس، عده في فروض الكفاية ويعده بعض أهل العلم في سنن الكفاية، ولكن مقتضى حديث أنه من حق المسلم على المسلم تشميت العاطس يرجع فرض كفاية. فعلى القول بأنه فرض كفاية لو واحد منا في المجلس عطس فحمد الله ولم يشمته أحد أبدا لا صغير ولا كبير، على هذا القول فرض كفاية عمنا الإثم لو أي لا أن يقول منا واحد أو أكثر له يرحمك الله خلاص فسقط الإثم. ولكن المعتمد أن تشميت العطس سنة، فهو سنة وتكون سنة كفاية إذا عطس عند جماعة، يختص الثواب بمن شمته، تشميته الدعاء له بالرحمة كما نعلم في الحديث. سلم عطس واحد وهو جالس بين القوم الأرجاء قال السلام عليكم، فقال له صلى الله عليه وسلم السلام عليك وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، وليقول له صاحبه يرحمك الله، وليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هنا سنة ثالثة للعاطس بعد أن يحمد الله ويشمت أن يرد على المشمتين فيقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه سنة. لكن تشميت العاطس نفسه وهو من جملة الشؤون الاجتماعية المشروعة وجعلها النبي من حق المسلم، المعتمد أنه سنة، سنة كفاية، وفي قول أنه فرض كفاية وذكره هنا الإمام النووي، فقال وتشميت العاطس والمراد إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد عطس ولا حمد الله فيسقط حقه في التشميت، إنما يسن لمن سمعه يعطس أن يذكره بالحمد فيقول له الحمد لله فيذكر فيحمد الله تبارك وتعالى. ويروى في الأثر أن الذي يبتدئ العاطس فيذكره بحمد الله تعالى يسلم من الشوص واللوس والعلوس، من الشوص وجع السن واللوس وجع الأذن والعلوس وجع البطن. من يبتدئ عاطسا بالحمد يمن من شوص ولوس وعلوس كذا ورده. فالصيغة للعاطس أن يقول الحمد لله، وفي هذا حكمة بحكم كثيرة، ومن جملة ما ظهر لأهل الظاهر يوم اكتشفوا الآن أن لحظة العطس لحظة عطاس الإنسان يتوقف في لحظة العطاس فيعود النبض القلب مباشرة بعد لحظة العطاس فأنسى بشيء يقول الحمد لله. أنا مثل من ننام نقوم من النوم لحياة من جديد نقول الحمد لله، وهذا قد صار قلبه قلب ميت في لحظة العطاس، لأن لحظة العطاس يتوقف القلب تماما كل التوقف. ينبغي إذا عطسوا بالعادة الحياة يقول الحمد لله الحمد لله، فيقول صاحبه يرحمك الله ويقول يهديك الله ويصلح بالكم. جاء في الحديث أيضا من قال عند كل عطسة عطسها أو سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يصبه وجع ضرس ولا أذن أبدا. من قال عند كل عطسة عطسها أو سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يصبه وجع ضرس ولا أذن أبدا، فيسلم من أوجاع الأضراس والأذن طول عمره إذا كان يقول عند كل عطسة إما عطسها أو سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان. ويستدل بالعطاس على صدق الحديث إذا كان يتحدث في العطاس غالبا. والعطاس من مظاهر الرحمة والتثاوب من الشيطان التثاوب، فينبغي للعاطس أن يخفض صوته ما استطاع وأن يلوي رأسه ويضمه إليه حتى لا يقع شيء مما قد يتعرض له عند العطاس من الخروج من أنفه أو فمه فيقع على أحد بجانبه، فيلوي و كذلك يضم لنفسه ويكتم ما استطاع. كذلك المتثائب، المتثائب ينبغي أن يدفع التثاؤب وأن يضع يده اليسرى على فمه ويحذر أن يظهر منه الصوت في التثاؤب، فإنه إذا ظهر منه صوته في تثاؤبه ضحك الشيطان أي فرح بضحكه عليه، لأنه مظهر الكسل واسمه يفرح به الشيطان. فإذا رد الإنسان التثاؤب كان ذلك قهرا للشيطان. ذكر لنا تشميت العطس، وذكر لنا حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، يعني على أهل كل قطر من المسلمين أن يكون فيهم حافظ للقرآن عن ظهر قلب. فإذا فرضنا قطر كامل من أقطار المسلمين وما أحد من رجالهم ولا نساءهم يحفظ القرآن من أول إلى آخر عن ظهر قلب، كل قادر على الحفظ منهم يأثر حتى يكون موجود وسط القطر من يحفظ القرآن، لأن وصف الأمة في الكتب السابقة أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في القرآن المنزل عليهم يكون محفوظ لهم في الصدور. فحفظ القرآن لأهل كل قطر فرض كفاية ليكون محفوظا في صدرين. وهكذا وللحافظ مزايا لا تخفى، ومن أعظمها ما جاء في الحديث من حفظ القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت والداه. ألبس والداه أبوه وأمه، ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم هذا لوالديه، فما الظن بالذي عمل؟ ماذا يعطي الله هذا العامل بما في القرآن؟ ولهذا جاء في فضل حفظ القرآن مقيدا بحافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، أي قد يحفظه أحد يكون من أهل الغلو أو يكون من المتجافين أما عن العمل به أو عن فهمه على وجهه، يقلب معانيه ويتخذ مطية للتكبر على الناس أو تكفير الناس وما إلى ذلك. فهذا جافي عن القرآن أو غالم في القرآن فلا يحصل له فضيلة حافظ القرآن. وحافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، أيضا جسده تحترمه الأرض فلا تأكله الديدان ولا الحيتان إذا مات وقبر، فيبقى جسده كأجساد الشهداء، كأجساد الشهداء وأجساد العلماء العاملين كأجساد النبيين صلوات الله وسلامه عليهم، لا تأكلها الأرض. والخلاصة في من لا تأكل أجسادهم الأرض خمسة أصناف: أولهم النبيون، ثانيهم الشهداء في المعارك في قتال الكفار، وثالثهم العلماء العاملون بعلمهم، ورابعهم حفاظ القرآن الغير الجافين وغير الغالين فيه، والخامس المؤذنون على الاحتساب لكل من أذن في مسجد سبع سنوات محتسبا لوجه الله تعالى. فهؤلاء لا تأكل الأرض أجسادهم. وعدم أكل الأرض بعض الأجساد آية من آيات الله الظاهرة لعباد الله سبحانه وتعالى، فكيف تفرق الأرض بين جسد وجسد؟ هذا أدمي وذا أدمي وذا بشر وذا بشر، وهذا رأس وذا رأس وذا صدر وذا صدر وذا يد وذا يد وذا صبع وذا أصبع، لكن هذا تأكل وهذا ما تأكل، كيف؟ ولا أحد حط له تحنيط ولا تقنيط ولا تبنيط ولا شيء من هذا، كيف تفرق الأرض؟ لو تركناهم على ظهر الأرض هذا يتورم وينتن وهذا على حاله ولا بو شيء. سبحان الله، آية من الآيات. الأرض مأمورة، الأرض مأمورة بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذه أجساد محترمة لا تأكلها الأرض. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا، معاشر الأنبياء يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إلى الوقت الأخير في بداية القيام بحرب المحاربين المعتدين من الملحدين الشيوعيين في أفغانستان أول ما قامت الحرب، وتوجه المجاهدون في سبيل الله تعالى على قدم من الإخلاص والصدق. كان في كثير من المعارك يقتل في وقت واحد من هذا الصنف من هذا الصنف من المسلمين من الشيوعيين، فيشتغلون بالجهد بعد يوم يومين يجي الحسن هذا منفوخ منتن رائعة، وهذا كأنه الآن قتل ولا في شيء، بل شم من بعضهم رائحة المسك. إن علم أن هذا الإمداد من الله ليس مقيد بزمن مخصوص ولا وقت مخصوص، إذا وجد الصدق مع الله والإخلاص لوجه الله جاء عطاء الله سبحانه وتعالى وفضل الله. فيا فوز الصادقين مع الله. وربما حضر مع أحد من الأنبياء أحد جهادا في سبيل الله ففسدت نيته فلم يكن من الشهداء، فمات ولم يحصل فضيلة الشهداء. فالمسألة مسألة صدق مع الله وإخلاص لوجه الله وقيام على علم وعلى هدى، لا كما يظن الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله يدور واحد ذمي وإلا مسلم مخالف له في الرأي ويقتل. عجيب والله، هذا النار بنفسها، هذا حرمان دخول الجنة بالفتوى النبوية بالنص النبوي، فكيف يتحول جهاد في سبيل الله؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكل من لم يأخذ فهمه في الدين عن سند صحيح إلى خاتم النبيين فهو عرضة لذلك الابتداع الذي أشار إليه الإمام النووي في هذا الكلام الذي قرأناه. حفظ القرآن عن ظهر قلب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية بشرطه المعتبر، فشرط الأمر والنهي أن لا يؤدي إلى منكر أكبر، وأن يخلص فيه لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون بالرفق واللين، وأن يتدرج في كيفية الأمر والنهي، وإلى غير ذلك من الشروط التي تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما يكون فرض كفاية أيضا حيث أمن على نفسه وعرضه وماله، ومع ذلك فإن ضحى فهو على مقام عند الله تبارك وتعالى وتحمل في سبيل ذلك، وإن سقط عنه الوجوب الكفاية، ومع ذلك كله أيضا فهناك شرائط وضوابط للأمر والنهي يجب أن تراعى، ولا يمكن أن تتحول إلى أهوية. لا يمكن أن تتحول إلى أهوية ولا أن يقام بها على غير علم وبصيرة. لهذا يقول فليكن أمرك بالمعروف، فما تأمر بالمعروف بمنكر كي يمكن تسب ما لك؟ قال أنا أمرت بمعروف، أمر بمعروف قاعد تسب الناس، هذا أمرت بمعروف بواسطة منكر، ممكن تصلح منكر للأمر بمعروف؟ ما يمكن. وكذلك لا يكون نهيك عن المنكر منكرا، وليكن أمرك بالمعروف بمعروف ونهيك عن المنكر بمعروف، شيء شرعه الله سبحانه وتعالى. والقيام بالحرف النافعة المحتاج إليها في اللباس، في الزراعة، في الأدوات من صحون ومن ملاعق ومن غيرها مما يحتاجه الناس إليه في حياتهم، كذلك ما يتعلق بالطب إذا صدقت فيه النية وخرج من ورطة ما يقع فيه بعض المفسدين في الأرض يحولوه إلى تجارات على حساب صحة الناس في العالم، ومصانع قائمة لنشر أدوية الفاسدة يحاربون ما يهتدي إليه الطب من فوائد خشية أن تفسد عليهم تجاراتهم إلى غير ذلك من الأشياء. ولكن إذا قام الطبيب بالنية الصالحة وتعلم الطب فقد قام بفرض كفاية في المسلمين، كما أن نحتاج إلى في موارد في الطب إلى أن يكون فيها النساء ليقمن بما يحتاج النساء من ذلك إلى غير ذلك، وتعلم بذلك سعة الشريعة وكمال الشريعة وعظمة الشريعة، وأن القصور إنما يكون عند المنتمين إلى الشريعة بتقصيرهم في فهمها أو حسن تطبيقها، وإلا لما احتاجوا في استقامة أمرهم إلى أي نظام في الوجود والعالم غير نظام ربهم جل جلاله إذا أقاموه على وجهه، وما أعظمه وما أعظم القيام به على وجهه. الولد يجيب لنا دار عندنا. مرحبا. نعم ما عاد قدرت اشوفه. بعده القيام بالحرف النافعة المحتاج إليها بعده. أي كلها بمعنى واحد كما أشرنا إلى ذلك، ومنه أيضا سنة عين وسنة كفاية، فذكر هذه الألفاظ وما في مثلها أن المراد بها في الشريعة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. تم كمل. هذا تعريف للسنة بما يتعلق بالأصول لا ما يتعلق بالفروع، بمعنى ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. السنة بهذا المعنى وهي الطريقة طريقته صلى الله عليه وسلم، المراد بأقواله وأفعاله وما أقر غيره عليه فهو السنة، إلا ما كان مخصوصا به فيما جعله الله تعالى في خاصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال في مسألة النكاح خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. فهذا الأمر المخصوص به مخصوص به، وما لم يرد فيه النص بالتخصيص له صلى الله عليه وسلم فهو شرع لأمته. فالسنة جميع أقواله وأفعاله وما أقر غيره عليه، وهي إيش رده؟ وهي أقوال النبي، رد العبارة. لا من أولها أقواله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأفعاله ما خص به وما أقر عليه ورضي به وما هم به ولم
يقر عليه وما أقر عليه صلى الله عليه وسلم غيره، رآه وشهده من غيره، علم وانتشر في وقته وسكت عنه، فهذا إقرار تقرير منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وما إيش كذلك داخل في السنة، مثل أهم أن يصوم يوم تاسوعة فتوفي قبل أن يأتي العام المقبل، فهمه به سنة، كمثل مواقيت الإحرام بالعمرة لمن كان داخل مكة يخرج إلى أدنى الحل، وإيش أدنى الحل؟ إما الجعرانة وإما التنعيم وإما الحديبية، وكلها متعلقة بهذا الأصل من سنة صلى الله عليه وسلم. فأما الجعرانة فأحرم منها بنفسه فعل ذلك، وهذا أفضل المواقيت. وأما الحديبية فهم أن يفعل أن يحرم منها، هم أن يحرم منها. وأما التنعيم فأمر أن يحرم منه، وأمر سيدة عائشة وقال لأخيها عبد الرحمن اخرج بها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة. فما هم به أيضا داخل في سنته صلى الله عليه وسلم. قرأ.
وأصول الدين أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبرات، وما خالف هذه الأربعة فهو بدعة.
نعم.
ترتيبه مرتبا يتعين الكتاب.
هكذا هذه المرجعية في الشريعة المطهرة، وهذه أصول ديننا في أن أين نأخذ الحكم، منين ناخذ احكام الله تبارك وتعالى؟ فالأدلة هذه الأربعة لها الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع والقياس. قال المعتبران، معتبران يعني ممكن شيء يسمى إجماع وليس بمعتبر، لا يعتبر إجماع عامة من الناس ولا من لا علم عنده. وهكذا كما قالوا في بعض البلدان، الأمر الفلاني خير إلا أن وقع الإجماع لا نعمله. إجماع إيش هذا؟ إجماع إيش هذا معنى إجماع إيش؟ إيش الإجماع المعتبر؟ إجماع المعتبر، الإجماع المعتبر والإجماع صار حجة بالكتاب والسنة. الإجماع بالكتاب قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين رده ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين ولا ما تولى. في السنة قال صادق لن تجتمع أمتي على ضلالة، فصار الإجماع حجة. والإجماع اتفاق مجتهدي أي عصر من العصور على حكم في المسألة. فإذا أجمع الصحابة، علماء الصحابة رضي الله عنهم، إذا أجمعوا على مسألة فإجماعهم حجة ولا يسأل أحد يأتي من بعدهم أن ينقض. وإذا أجمع التابعون، علماء التابعين أجمعوا في عصر من العصور على أمر فإجماعهم حجة وليس لتابع التابعين أن ينقضوا شيئا منه. وإذا أجمع تابع التابعين فإجماعهم حجة على من بعدهم، وهكذا. هذا الإجماع المعتبر، الإجماع المعتبر إجماع من هم أهل الاستنباط المشار إليهم بآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. فمن بلغ رتبة الاجتهاد والاستنباط فهو معتبر قولهم. فإذا أجمعوا في وقت من الأوقات في عصر اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور قولا أو فعلا نهيا على أمر من الأمور، هذا هو الإجماع، هذا اعتبار. كذلك القياس المعتبر، ولذا قالوا وليس كل خلاف جاء معتبران إلا خلاف له حظ من النظر، ما كل واحد يقيس. فيرجعون فيما يقال القياس الحماري، والقياس الحماري إلا مثل يضرب ليدل على معنى، وذلك أن إنسانا معه حمار وكان يحمل عليه ملحا ويمر في الطريق على ماء كثير في الممر، يمر عليه كنهر، وكان هذا الحمار يشعر بخفة لأنه يذوب بعض الملح بسبب الماء، وإذا وضأ ظهره ذاب أكثر. فتعلم هذا الحمار فصار كلما مر بصاحبه لذلك الماء وصاحبه بريد ما ينتبه منه يوطي أكثر حتى يذوب كمية من الملح أكثر يخف الحمل عليه، باقي الطريق يمشيها والحمل خفيف. فصادف أن حمل عليه يوما قطن وربط عليه كثير من قطن وعدى في الماء، فلما عدى في الماء صار يتوطأ يزيد الماء ويمتلي قطن والحمل يثقل عليه، ما عاد خرج إلا وبده كله مليان ماء من فوقه وحمله ثقل عليه. هذا قياس، يقيس القطن على الملح، هذا قياس حماري. وما أكثر القياس الحماري في مسائل ما لهم فيها فهم ولا علم، يقول هذا مثل ذا، هو تتكلم بأي علم بأي لسان بأي حجة، عيب عليك. ولكن هكذا التجري على دين الله مع التحذير الإلهي، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هان حق التحليل والتحريم لله وحده. وإنما يكون القياس من أهله ويكون معتبرا بموافقته لنصوص الشرع وللدلالة اللغوية وتأهل صاحبه للنظر، فإذا اجتمعت تلك صار ذلك القياس معتبرا من أهله. ها يا بي أنا تمام. إلا قياس له حظ من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. بهذا وجب علينا أن ندرك شأن الأمانة والأدب في أحكام الشريعة المطهرة، حتى نعرف لما الصحابة تدافع الفتيا. هذا درس عظيم للأمة إلى يوم القيامة، من الذين يأتون من بعدهم تدافع الفتية، تسابقوا على القيام، تسابقوا على الصدقة، تسابقوا على الجهاد في سبيل الله، تسابقوا على المكارم الأخلاق، ولكن في الفتية تدافعوها، ولم يشتهر بالفتية إلا قليل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهكذا يجب أن نتعلم من هؤلاء الصحابة أن المسلك الصحيح أن نهاب أحكام شريعة الله، فلا نحلل ونحرم من أهوائنا وأنفسنا. قال: ما خالف هذه الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهو البدعة. إذن فليست البدعة ما لم يعمل أو ما لم يفعل من قبل، ولكن ما خالف. صح. ما خالف أمر الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهو البدعة أينما كان، ولو كان معمولا من قرون. إذن فهذا المعنى الصحيح للبدعة، وهو مخالفة، وهو ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وهو ما وافق الكتاب والسنة والأثر، وبدعة مذمومة وهي التي ذمها صلى الله عليه وسلم وجعلها الضلالة، وهو ما خالف الكتاب والسنة والأثر. والمراد بالأثر قياس الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان. ما خالف هذه الأربعة فهو بدعة، ومرتكبه مبتدع يتعين اجتنابه وزجره، حتى يأخذ الناس دينهم بسند صحيح وعن أهل لذلك، كما يقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهكذا يقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال بعض جلساء مالك كنت عنده فقدم له 36 سؤال، قال فأجاب عن 2 وقال في 34 الله أعلم، لم يجب. سئل الإمام الشافعي مرة عن مسألة وسكت، وقال له بعضهم: لما لا تجيب؟ قال: أصبر حتى أنظر الخير في الجواب فأجيبه، وفي السكوت فأسكت. فهكذا الدين، وهكذا الأدب مع الشريعة ومع رب العالمين جل جلاله. ولا يكون ذلك التطاول، ولا ذلك التزايد، ولا ذلك التجرؤ إلا فيما أشار إليه الأثر والخبر الوارد: أجرؤكم على الفتية، أجرؤكم على النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: إذن فعندنا موازين، لأن أكثر الناس على ظهر الأرض أمرنا أن لا نطيعهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون. إذن فمن نتبع؟ من جمع هذه الأشياء التي أشار إليها الإمام النووي هم المنيبون إلى الله وهم الصادقون مع الله، هؤلاء أمرنا باتباعه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال في الآية الأخرى: واتبع سبيل من أناب إلي. ها؟ فهمنا من نتبع، بمن نقتدي، ما هو من عنده خطابة، ما هو من عنده مال، ما هو من عنده سياسة، ما هو من عنده مراوغات، ما هو من عنده اتصال بهيئات ورسميات. نتبع المنيب إلى الله الصادق مع الله. لهذا يقول: من المطلوب على المسلمين اعتقاد من علم وعمل ولازم الأدب وصاحب الصالحين. هذا مرجع، هذا قدوة، هذا تتبعه، هذا تستشيره، هذا تأخذ دينك عنه. علم، كيف علم؟ أخذ علم عن رجاله وأهله بسند متصل، فشهد له من قبل الأكياس المعتبرين أنه صاحب علم وعامل. عالم ما يحب الربا، عالم ما يضحك على الناس، عالم ما يسب، عالم ما يؤذي الجار، عمل عمل بالعلم، عالم عقل والدين ومفتي كتبعه، أمه متأذية منه، أبوه متأذي منه، تتبعه هذا؟ هذا ما عمل أصلا. من علم وعمل. ولازم الأدب مع الله، مع رسول الله، مع الشريعة، مع الصغار، مع الكبار، مع من قبله من أهل العلم، لازم الأدب. هذا تتبعه، ها؟ واحد تعلم له كلمتين ولك يسب العالم الفلاني، يسب اللي قبله، يسب كذا فلاني، هذا لازم الأدب؟ هذا ما يصح يكون مرجع، ما يصح يكون قدوة، ما يصح يكون متبع. من علم وعمل ولازم الأدب، يعني هذا المنيب، هذا منيب إلى الله، اتبع سبيل من أناب إليه، هذا الصادق مع الله، صاحب الصالحين، وصاحب الصالحين يقتبس من أنوارهم وتسري فيه سرايتهم، فهذا يجب أن يعتقد. من المطلوب للأمة، من المطلوب للمسلمين اعتقاد من علم وعمل ولازم الأدب وصاحب الصالحين، فمثله يؤخذ عنه العلم والدين والإشارة والإرشاد والاستشارة، هذا المطلوب. ولما كان هذا الميزان قائم كان الناس على هدى، كان الناس على خير، نعهد المجتمعات المسلمة مرجعيتهم إلى صلحائهم الأكياس المرعين الصادقين المخلصين المتبتلين إلى الله تبارك وتعالى، القائمين في الأسحار المستغفرين بالأسحار، مرجعيتهم إليهم، كل بلاد كل منطقة تحصل مرجعيتهم إلى هؤلاء، يأخذون برأيهم وينصاعون لهم، لو حتى كان كثير من الأخيار من سلاطين الأمة من أخيار الأمة، مرجعيتهم إلى هؤلاء ويأخذون عن هؤلاء. وعامة الأمة كانوا هكذا، أهل كل بيت، أهل كل قبيلة، أهل كل منطقة، المرجعية الكلام الأخير لو اللي الصالحين والصادقين والمخلصين والعلماء، قالوا كذا خلاص انتهت المسألة. ويجتهد اليوم من قبل أعداء الدين على المسلمين، فكثير من عقليات أبناء المسلمين اليوم آخر من يرجع له الصالح، آخر من يعتبر كلامه الزاهد المنيب، يقول ما يعرف الدنيا، هذا فكر قديم إلى غير ذلك. قلبوا الموازين وعوجوا المرجعيات، عياذ بالله تبارك وتعالى. اليوم كثير من المسلمين صار ثقته وأخذه، يسمع شيء في إذاعة من بلاد الكفار، جراء في برنامج معين، هذا أوثق شيء عنده، آخر ما يتقبه كلام المتقي الصالح اللي عنده في البلد، آخر شيء اسمه ممكن يستمع لي، هذا معكوس منكوس، هذا ميزانه كله باطل، هذا اللوية بعن سواء السبيل، من حيث يشعر من حيث لا يشعر. اتبع سبيل من أنا بلي، قال لك ربه تقيل فجر وكفر، ما يسوون عند الله جناح بعوضة، وتثق بكلامهم، تثق بما يطرحون عليك، اتق الله وارحم نفسك من أن تقادي إلى الهاوية وأنت صاحب سمع وبصر. يقول: وأما من كان مسلوبا عقله أو مغلوبا عليه كالمجاذيب، وهم أصناف من أخذ النصيب من العلم والعمل ولازم الأدب وصاحب الصالحين، ولكن صار ما يفيض عليه غالبا على عقله حتى يخرج عن الإدراك، فحينئذ نسلم له من حيث أنه سقط عنه التكليف في وقت خروجه عن حس، نعم، ولكن لا نقبل منه شيئا يخالف الشريعة أبدا، وننكره عليه مع حسن ظننا به. أيوة. فالميزان هو الشرع الذي يرجع الكل إليه، وهذا باب من أبواب التسليم في حسن الظن بمن خرج منه وهو في حالة غلبة الحال عليه ما لا يكون به مكلفا، بل يكون به معذورا عند الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: واحد من شدة الفرح أخطأ، والخطأ ما هو بسيط، خطأ لو كان متعمد لو كان كفر كبير، لكنه ما هو متعمد، ولكن من شدة الفرح من شدة الفرح أخطأ. منه رجل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمؤاخذ ولا عليه شيء. كيف قال؟ قال قولك فاحش كبير، ولكنه لما كان غلطانا من شدة الفرح لم يكن معاقبا ولا مؤاخذا. يقول قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كيف؟ فقد ناقته وعليها زاده. ها بعدين خلاص أيقن بالهلاك، لا مركوب ولا زاد في محل برية، إلا راح بيموت تحت شجرة جالس يفتح عينه وإذا بالناقة وعليها الزاد، فريح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لك الحمد يا أحمد ربك، أنت عبدي ربك. إيه من العبد من ربي عبد عليك؟ إيش قال؟ غليطة من شدة الفرح، فلم يأخذ الله بعد. وكلام خطير هذا، هو مسلم له، لك أنت ما تصلح كمان ولا تقتدي بما يجوز لك. وهذا غلبه حاله في الفرح. فإذا كان الفرح بالزاد والنفقة يغلب الأحوال إلى هذا الحد، فإيش من فرح بالله وبآياته أمر أعظم وأجل. هذا الذي أشار إليه النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأما من خرج عن حقائق العلم والعمل وخالف إجماعا أو قياسا فهذا أولى أن لا يحتفى به ولا يحتفل به ولا يعد مرجعا، وليس حسن ظننا في حقه إلا تمنينا له الهداية والإقلاع عما هو عليه من السوء. هذا الذي نتعامل به مع الله في شأنه. لا إله إلا الله. أكمل الشيخ المقدمة المتعلقة بالأصول، يرجع عندنا إلى الفروع. باقي قليل من الدقائق معنا، نقرأ قليلا من هذا المقصد الثاني. بسم الله، لأن وقت الدورة بيكمل علينا. مشمس
بشرطه النجاسة الدم والطيب والماء الخارج من سبيل سوى صغير
من سوى مني
والميت سوى سمك وجراد وبشر والكلب والخنزير وفرعهما والنبان من حي
يتكلم الآن في الأحكام الفرعية في الفقه في فصول، ويتكلم على مذهب الإمام الشافعي، وبدأ في أحكام الطهارة لأنها التي تصح بها الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها. الطهارة عن الحدثين والطهارة عن النجاسة، ولهذا الطهارة عبارة عن رفع الحدث وإزالة النجاسة. الطهارة شرط لصحة الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وجب أن يتعلم أحكام الطهارة لتصح الصلاة. الطهارة في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس سواء كانت حسية أو معنوية في العيوب. والطهارة في الشرع كل ما كان فيه رفع حدث أو إزالة نجاسة أو متعلق بذلك مما في معناهما وعلى صورة رفع الحدث وإزالة النجاسة يسمى طهارة. الخلاصة أن لها مقاصد أربعة، وهي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، هذه مقاصد الطهارة. وهذه المقاصد لها وسائل وهي أيضا أربعة، والوسائل الأربعة هي الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء، أربعة وسائل. فالماء وسيلة لرفع الحدث ولإزالة النجس، والتراب وسيلة للتيمم ولإزالة النجاسة المغلظة الكلبية، والدابغ وسيلة لتطهير جلد الميتة لقول النبي أيما إهاب يعني جلد دبغ فقد طهر، والرابع حجر الاستنجاء وسيلة لإزالة النجاسة ولا يبقى إلا المعفو عنه من الأثر. علمنا المقاصد والوسائل، ثم وسائل الوسائل اثنان وهي الأواني، ولهذا سيتكلم عن الأنية والاجتهاد. الطهارة في الدين الطاهر أساس من أساسيات فروضه وشريعته المطهرة. الطهارة يجب الاعتناء بها. أثنت السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور عليها رحمة الله على سيدنا الشافعي عند موته بقولها إنه كان يحسن الوضوء، إشارة إلى عظمة الطهارة في الدين والشريعة، ومن أحسن الوضوء أحسن الصلاة. الطهارة لازم وفرض عن النجاسة وعن الحدث، ولكن لا تصح رفع الحدث ولا إزالة النجاسة إلا بالماء المطلق، أي الماء الذي بقي على أصل خلقته من كل ما نزل من السماء، وهو المطر والبرد والثلج أو نبع من الأرض، وهو البحر والبير والنهر والعين، فهذه نابعات من الأرض وتلك نازلات من السماء، فهي الماء الطهور. قال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذن فالماء الطهور ما نزل من السماء ونبع من الأرض على أصل خلقته، ولا يتحول إلى غير طهور إلا بواسطة مخالطة شيء آخر من المواد غير الماء أو وقوع النجاسة فيه، فيتحول إما إلى طاهر غير مطهر وإما إلى نجس. يتحول إلى طاهر غير مطهر إذا تغير بشيء من الطاهرات تغيرا فاحشا، أو استعمل في أداء فرض طهارة أو إزالة نجاسة وكان قليلا، فيصير هذا المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أو يتحول إلى نجس، وذلك إذا وقعت فيه نجاسة ونجسته وتنجسه بالتغير. وبمجرد الوقوع إن كان الماء قليلا عند الأئمة الثلاثة إلا عند الإمام مالك فلا تنجيس إلا بالتغير، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. إذن فهذا حكم الماء الذي منه كل شيء حي ويترتب عليه شأن كبير في أمر الطهارة رفع الأحداث وإزالة الأنجاس. ثم في إزالة النجاسة جعل الحنفية غير الماء أيضا مطهر، النار عندهم إذا أزالت أوصاف النجاسة طهرت الإناء، عندهم الشمس إذا أزالت أوصاف النجاسة طهرت الثوب وغيره، فأمثال هذه. والمائعات الأخرى، المائعات الأخرى من صليط ونحوه إذا أزال آثار النجاسة فعندهم أيضا يطهر. وقال الأئمة الثلاثة لا، إنما الطهارة بالماء ولا يطهر النجاسة شيء غير الماء، كما لا يرفع الحدث شيء غير الماء باتفاق، إنما يكون عند العجز عن استعمال الماء التيمم قائم مقام الوضوء أو مقام الغسل. فإذا عندنا الماء المطلق وهو ما نزل من السماء ونبع من الأرض، ثم بعد ذلك غير المطلق غير هذا الطهور قسمين، طاهر غير مطهر وطاهر مطهر. الطاهر غير المطهر قسمين، ما استعمل في فرض طهارة أو إزالة نجاسة وكان قليلا، والمتغير بما خالطه من الطاهرات تغيرا كثيرا، مثل هذا المال أنشفه بسط الثلاجة هذه العلبة هذه صار قهوة هما قال واحد بيغسل بنجاسة بيتوضق الممنوع لما لما ما خلطنا ببن تغير تغير كثير سلب عنه اسم خلاص برا ولا بعدين بتوضى بشاهي عدد ولا لا لا ما ولا شيء الماء وين كان قال أصله ما أنا عارف أصله ما ولكن إذا الماء إذا تغير بواسطة المخالطة فالمخالطة تؤثر حتى على الماء الطهور تنتبه من المخالطة تكون طاهر وممكن مطهر بعدين تخالط وتصبح العادك طاهر ولا مطهر انتبه لنفسك المخالطة مؤثرة فهذا الماء خالط غير جنسه طاهرات أخرى طاهرات نعم لكن غير مطهرات لما كثرت المخالطة غيرته وغيرت اسمه وفقدت عنه الخصوصية في الطهورية كلها خلاص صار غير مطهر بسبب المخالطة وإن خالط نجس هو يصير نجس وما يتغير فإذا تغير الماء بالنجاسة صار نجسا التغير بالنجاسة يضر ولو كان يسيرا أما التغير بالطاهر لا يضر إلا إن كان كثيرا سلب عنه اسم الماء عند العالم بحاله من أهل العرف واللسان اثنين طاهر غير مطهر اثنين مستعمل ومتغير بما خالطه من الطاهرات اثنين النجس النجس ما وقعت فيه النجاسة فنجسته إما أن يكون قليلا فهو نجس بمجرد وجوع النجاسة إلا عند الإمام مالك عليه رحمة الله وإما أن تغيره النجاسة فيكون نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا بالاتفاق والله يحفظنا من التغير السيء ارزقنا مخلطة الصالحين لنصلح بهم ومعهم وكونوا مع الصادقين واتبع سبيل من أناب إليه هذا حكم الماء الماء يقول قد يكون الطهور مكروه استعماله مكروه استعماله مثل ماء شديد الحرارة أو شديد البرودة طهور ولكن يمنعك من إسباغ الوضوء بشدة برودته أو شدة حرارته فهو مكروه اصبر شوي خليه يبرد سخنه قليل في وقت البرد حتى لا يمنعك من إحسان الوضوء أو كان ماء من مياه آبار المغضوب عليهم قوم أهلكهم الله وغضب عليهم تجي للبير حقهم المالك تشل منه هذا مكروه استعمال عمر صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك بديار قوم نبي الله صالح التي فارقها بعد أن أهلكهم الله فوجد الصحابة الذين قد سبقوا هناك نزحوا من بير وأخذوا المياه لأجل الشرب وعجنوا بعض العجين لهم بعض الدقيق فلما جاء قال من أين استقيتم قالوا من هذا قال دعوها فإنها بير الذين غضب الله عليهم استقوا من تلك البير بير نبي الله صالح قالوا قد استقينا من هذا قال أريقوا ما استقيتم به ارموا قالوا مع أنه يكره الإسراف في الماء لكن أمرهم أن يريقوا لأنه مكروه استعمال قالوا قد عجن بعين قال العجين اعلفوه دوابكم العجين اللي عجنتوه لا تخبزوه ولا تأكلوه اعطوه علف للدواب فعلفوا الدواب العجين اللي عجنوه وراحوا استقوا من بير صالح شوف فمياه المغضوب عليهم مكروه استعمالها من بعده ولما ما شاف وسط محل مساكنهم حمل رداءه الشريف وغطى راسه وأسرع بالناقة حتى جاوز دياره صلى الله عليه وسلم وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون ألا يصيبكم ما أصابهم اللهم صل عليه وعلى آله هذا المكروه استعماله ومثله بالمشمس المشمس فيه خلاف فعند الشافعية والمالكية إذا كان المشمس تغير يعني صار دافئا حرا بواسطة أشعة الشمس وهو في إناء منطبع إناء منطبع يعني تطرقه المطارق غير 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 جوهر صافي ما هو في خزف ولا في شيء ما ينطبع ها شيء من هذا الحديد الذي يترجم مثل النحاس وغيره من الحديد الذي إذا علته أشعة الشمس ظهرت منه زهومة تعلو الماء. فهذا عند الشافعية والمالكية مكروه استعماله، وعند الإمام النووي مع أنه مثل هنا بالمشمس وله اختيار أن المشمس لا يكره، وفيه خلاف. ويروى عن الشافعي قوله لا أكره المشمس إلا أن يكون من جهة الطب، يعني إذا أثبت الطب احتمال ضرره فهو مكروه، أو أثبت الطب تيقن ضرره فهو حرام. يعني ما أثبت الطب احتمال الضرر يكون مكروه، وما أثبت الطب تيقن الضرر يكون حرام. فرجع المسألة إلى الطب سيدنا الإمام الشافعي. فمن هنا جاء اجتهاد الأئمة من بعده، فقرر فقهاء الشافعية أنه إذا كان في إناء منطبع في وقت حار، في قطر وقت الصيف يعني في قطر حار، فيكره استعماله في البدن دون الثوب، في بدن الحي فقط. هذا التمثيل، وقد جينا بأمثلة للمكروه استعماله كشديد البرودة وشديد الحرارة وكل المشمس كالماء المياه الذين غضب الله الأقوام الذين غضب الله عليهم. نعم. وهكذا وذكر النجاسة بالعد، قال النجاسة كذا 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 كذا، فذكر هذه أنواع النجاسات، وهو التعريف بالعد. تعريف النجاسة بالعد هي كذا وكذا، الأعيان النجسة هذه النجاسات التي لا يجوز التضمخ بها تعمدا، ويلزم إزالة ما أصاب منها البدن أو الثوب الذي يراد الصلاة فيه. يكفينا هذا، والله يطهرنا طهارة تامة ظاهرة وباطنة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نكرم وإياكم بالفقه في الدين والاجتماع على مرضات ربنا ونفع المسلمين، وبحسن الإقبال عليه والقبول لديه، مع التوفيق لمرضاته في خير لطف عافية. اللهم صل عليه وعلى آله.